فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ بمسألة فقهية خلافية كما اعتدت أن أبدأ في حلقات اخترت في هذه الحلقة أن أتكلم عن مسألة الحقيقة يعني الأسئلة تأتي فيها كثيرا جدا من ناحية وفتاوى كثيرة وأعتقد أنه مما عمت به البلوى في أيامنا هذه وهي منع الزوج زوجته من أن تزور والديها هذه المسألة أولا اتفق الفقهاء على جواز خروج المرأة بدون إذن زوجها في الأمور الضرورية في الأمور الضرورية كمثلا خوف هدم بيت هل تنتظر حتى تستأذن حريق أو إذا كانت هناك فتوى ضرورية لدينها وزوجها لا يعني يغنيها في ذلك والأمر يعني يكون ضروريا لدينها في عباداتها أو كذا ففي هذه الحالة فإنها تخرج إن لم يأذن لها زوجها تخرج لأن الأمر أمر دين نأتي لمسألة الزيارة لو نظرنا إلى الفقهاء نجد فقهاء الأربعة نجد أن الحنابلة والشافعية قالوا للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها من زيارة والديها وعليها أن تطيع في ذلك لكن قالوا يستحب للزوج أن يأذن لزوجته في زيارة والديها لما في ذلك من صلة الرحم ومن الطاعة فلا يمنعها مما يؤدي إلى قطيعة الرحم وربما لو تعنت في الإذن فيحملها ذلك على أن تخرج لزيارة أبويها بغير إذنه ولهم يعني أدلة أو يعني أدلة عامة ولهم حديث حقيقة يعني يذكرونه هو حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سافر ومنع زوجته الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن تأتي إلى زيارة أبيها المريض وقالت إن زوجها قال لها لا تخرجي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها يعني اتق الله ولا تخالفي زوجك ثم مات أبوها فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستأذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال أني أطيعي زوجك ثم أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني قد غفرت لها بطاعة زوجها بطاعة زوجه. هذا الحديث يعني يعتبر هو الدليل يعني الواضح في رأي الحنابلة ورأي الشافعية في أن الزوجة لا تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، كما في الحديث حتى لو مرض أبوها، حتى لو مات أبوها لتشهد جنازته. الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس ابن مالك، والحقيقة أن فيه راو ضعيف وهو عصمة ابن المتوكل، والحديث ضعفه أهل العلم، وأخرج يعني أخرجه أيضا غير الطبراني، ويعني من طرق يعني أيضا في السند الآخر من طريق يوسف بن عطية وهو متروك، فالحديث ضعيف، بشواهده، يعني لا يصلح أن يحتج به في مسألة كهذه، فالحديث إذن الذي يعني هو الدليل الواضح في الباب. بالطبع هناك أدلة أخرى عامة، لكن هذا هو الحديث الذي دائما يعني يستدل به من يقول، حتى من الناس من العوام يحفظون هذا الحديث ويقولون إن الزوجة لما ذهب زوجها أو سافر زوجها وقال لا تخرجي، فمرض أبوها فلم تخرج، مات أبوها فلم تخرج، فغفر لها بذلك، فيحتجون به، فالحديث لم يصح، الحديث لم يصح. نأتي للرأي الآخر وهو رأي الحنفية والمالكية. قالوا ليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها، ولو مرض أبوها كان يحتاجها لأن تعاهده، لأن تمرضه، والزوج يمنعها فلها أن تعصي مسلما كان الأب أو كان كافرا، حتى عند المالكية لو أقسم الزوج على أن زوجته لا تخرج، لا تذهب لوالديها، فإنه يحنس وتذهب لوالديها، خاصة إن كانوا في نفس البلد، يعني لا تحتاج إلى سفر وتحتاج إلى محرم وكذا. لكن اشترطوا ألا يكون هناك ضرر في الدين، وأن تكون الزوجة بالطبع مأمونة، فألا يكون هناك ضرر في الدين. لو كانت الزيارة تؤدي إلى ضرر في الدين، كأن يكون الوالدين فاسقين، ففي هذه الحالة يعني لا تذهب إليهما. لكن في كل المذاهب لا يمنع الزوج الأبوين من زيارة ابنتهم، ففي كل المذاهب، حتى أن الحنفية قالوا تخرج لزيارة الأبوين في كل جمعة بإذن الزوج إن أذن وإن لم يأذن، وهذا ذكره ابن نجيم يعني في البحر قالوا تخرج في كل جمعة إن أذن الزوج بها، إن لم تأذن فإنها تخرج أيضا. في مسألة المالكية قالوا يقضي لها في الأسبوع مرة، وإلى ذهب إلى ذلك أيضا كما قلت جماعة من الحنفية، وقيل على القدر المتعارف عليه، يعني يرجع ذلك إلى العرف السائر، والزوج له أن يعلم إن اطمأن قلب زوجته واطمأن بالها فإن ذلك سيعود عليه وعلى أبنائه بالخير، ويعين زوجته على بر والديها وعلى طاعة والديها. فالأمر الحقيقة كما قلت يعني عمت به البلوى الآن. يعني لما سئل شيخ ابن باز عليه رحمة الله من كبار العلماء خاصة في يعني الحنابلة، فيسأل هل يعني ما حكم منع الرجل زوجته من زيارة أهلها؟ فقال منعها لا يجوز، لابد من تنظيم الزيارة، يعني لا تضرك ولا يحصل بها قطيعة، يعني ناحية الوالدين الواجب تمكينها من زيارة أبيها وإخوتها لصلة الرحم، إلا إذا كانت الزيارة ترتب عليها فساد، إذا كان في بيت أبيها شر كما ذكرت، إن كان هناك ضرر سيعود على دينها أو يدعوها إلى منكر فلا بأس أن تمنعها. أما إذا كان أبوها طيبا وسليما ولا يترتب على زيارتها ما يضرك ولا يضرها فلا تمنعها، لأن منعها من قطيعة الرحم ومن العقوق فلا ينبغي لك أن تمنعها. ومن عرف المسلمين أن المرأة تزور أباها وتزور أمها وتزور أقاربها، فليس لك أن تمنع إلا إذا كانت الزيارة فيها شر يضر، أن يأتي الضرر على الدين فلا بأس أن تمنعها إذا كان أبوها فاسقا أو أخوها أو عمها. نعم. ثم كيف يعني يحق لك أنت أن تزور والديك في الوقت الذي تريد ثم تمنع الزوجة من أن تزور والديها، من أن تزور والديها، فهي لا شك أنها تحب والديها كما تحب أنت أبويك، فيعني اتق الله، أقول للأزواج أن يتقوا الله سبحانه وتعالى حتى لا تبتلى بأبناء يقطعون رحمك في المستقبل كما قطعت أنت رحم زوجتك. ولك أن تتخيل يعني الزوجة هذه يعني متعلقة بأبويها وأبواها، لا شك أنهم يتعلقون بها، وأنت أخذتها من البيت من أبويها، وهذه سنة الحياة، مهم الوالدان يتعلقان بها، هذا شيء فطري، وهي تتعلق بأبويها، فتأتي أنت يعني تقول أن لي القوامة فتمنعها من زيارة أبويها، فنقول لهؤلاء الأزواج اتقوا الله سبحانه وتعالى، فلا تعطوا لأنفسكم الحرية في أن تذهبوا إلى أبويكم في الوقت الذي تريدون، وتمنعوا نساءكم من أن يذهبوا إلى أبويهم، ولا تأذنوا لهم، ولا تأذنوا لهم. رأينا يعني أنا ذكرت الخلاف الفقهي في المسألة، لكني لا أميل الحقيقة للرأي الذي يقول إن للزوج أن يمنع زوجته، ما رأينا ذلك، إنما كنا يعني نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تستأذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام في أن تذهب إلى أبويها فيأذن صلى الله عليه وسلم، الصحابة هكذا. لكن هذا كما قلت يعني تعنت الأزواج الآن واعتمدوا على يعني بعضهم يحفظ كما قلت هذا الحديث الذي قلت إنه ليس بصحيح بجميع طرقه، من المرأة التي لم تذهب إلى أبيها عندما مرض وتذهب، وحتى عندما مات لم تشهد جنازته، حتى هذا ضد الفطرة، ضد الفطرة. فليتق الله الأزواج وليأذنوا لزوجاتهم أن يبروا أبويهم، ولا يمنعوا الآباء والأمهات طبعا من زيارة الزوجة، فإن هذا لا يجوز عند جميع أهل العلم، إلا لو كان هناك ضرر سيقع في الدين، ضرر سيقع في الدين. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم بإذن الله رب العالمين. يقول في قصة أصحاب الأخدود، يريد مختصرا يعني يقرأها سورة البروج، يريد مختصرا عن هذه القصة ليه صحيحة أم لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم قصة صحيحة، قصة صحيحة وهي طويلة، وهي طويلة يعني أختصرها اختصارا. أنه كان رجل ملك وهذا الملك كان له ساحر، فلما كبر هذا الساحر فقال أتني بغلام وعلمه السحر، فجيء له بغلام يعلمه السحر، فكان الغلام في طريقه إلى الساحر فيمر مر على راهب في صومعة، فدخل عليه وجلس إليه فاستمع إلى كلامه فأعجبه كلام الراهب، ثم قال له إني سأله عن حاله وعن شأني، فقال إني أعبد الله سبحانه وتعالى على خلاف ما عليه الناس. فكان الغلام يتردد ما بين الراهب وما بين الساحر، وكان يتأخر عن الساحر، فلما يتأخر فإنه يضربه ويرسل إلى أهله أنه يتأخر عني. فالغلام قال ذلك للراهب، فقال يعني إذا قال لك الساحر لما تأخرت قل حبسني أهلي، وإذا قال لك أهلك لما تأخرت قل حبسني الساحر. واستمر على ذلك، أعجبه كلام الراهب، حتى جاء يوم وإذا بدابة عظيمة قيل أسد في رواية تقطع على الناس الطريق، فهو أخذ بحجر وقال اليوم أعلم أيهما أعلم أيهما أحب إلى الله، أمر الراهب أم أمر الساحر؟ فأخذ الحجر وهذه الدابة قطعت الطريق على الناس، فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتله. فأخذ بهذا الحجر فضرب هذه الدابة فسقطت يعني صريعة على الأرض ومضى الناس. فلما علم الراهب القصة وذهب إليه قال يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإذا ما ابتليت فلا تدل عليه. واشتهر أمر الغلام فكان يعالج الأمراض المستعصية بإذن الله رب العالمين، وحتى زاع صيته، وكان يجالس الملك رجل أعمى من كبار من الملأ الذين يجالسون الملوك، فسمع به فجاء إليه بهدايا كثيرة وقال إن ما هنا كله لك إن أنت شفيتني. فقال أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله سبحانه وتعالى، فإن آمنت به دعوت الله لك سبحانه وتعالى فشفاك. فآمن الجليس ودعا الغلام ربه سبحانه وتعالى، فعاد إلى هذا الجليس بصره وعاد وهو يعني يرى إلى الملك، فسأله الملك من أعاد إليك بصرك؟ فقال ربي، قال أنا، قال لا، فقال ألك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. ثم قال من فالذي كذا، فجيء بالغلام. فالملك أمر هذا الجليس الذي كان من الوجهاء الذين يجالسون الملوك أن يرجع عما هو فيه، فأبى أن يرجع. سبحان الله، تمكن الدين من قلبه فأبى أن يرجع، فوضع المنشار على مفرق رأسه فشق إلى نصفين ولم يرجع عن دينه. ثم جيء بالغلام فعذب الغلام حتى دل على الراهب، حتى دل على الراهب، رغم أن الراهب قال لا تدل عليه، لكن الغلام لم يتحمل شدة العذاب، فجيء بالراهب ارجع لا ارجع ارجع لا ارجع، فايضا شق الى نصفين. بقي الغلام، فالملك ما اراد ان يفعل فيه كما فعل في السابقين، انما هو يريد ان يحتفظ به، لانه قال انك اليوم يعني بلغت في السحر ما بلغت. فالغلام انكر هذا ليس من السحر، هذا من الايمان بالله سبحانه وتعالى، ورد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. حاول الملك عدة مرات أن يقتله، مرة بأن يلقى من أعلى جبل يذهب به الجنود فيعود هو ويعني يسرع الجنود، ومرة إلى البحر فيعود هو ويغرق الجنود. فتحير فيه الملك، فقال إنك لن تقتلني إلا إن فعلت ما أمرك به. قال ماذا؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد، اجمع كل الناس في صعيد واحد، أرض مستوية واحدة، وخذ سهما من كنانتي وضعه، هذا السهم خذه من كنانتي ثم ضعه في قوسي، واصلبني على جذع نخلة أمام الناس وقل بسم الله رب الغلام. ففعل، فقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في الغلام فمات الغلام. فكل الناس قالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فوقع الذي يخشاه الملك، فقيل له وقع الذي تخشاه، فأمر بخد الأخاديد، أخدود، أخدود في الطرق والطرق وفي السكك، وأوقد هذا الأخدود بالنار، ويأتي يؤتى بالناس أترجع لأرجع يلقى، أترجع لأرجع يلقى في النار، حتى كانت امرأة تحمل صبيا لها رضيعا، فترددت من أجل الصبي، فقال لها هذا الرضيع الصبي يا أم اصبري إنك على الحق، فألقت نفسها وابنها في الأخدود. هذا مختصر لقصة أصحاب الأخدود. نخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله رب العالمين، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم بإذن الله. السؤال التالي: حكم التشهد الأخير في الصلاة، ما حكم التشهد الأخير في الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من العلماء من قال هو ركن، هو ركن، والركن إذا لم يؤتى به فلا تصح الصلاة، فلا تصح الصلاة، لابد أن يؤتى بالركن، لابد أن يؤتى بالركن. وهذا عند الشافعي وأحمد، ومنقول عن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر وابن مسعود وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم وغيرهم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، إلى باقي يعني التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على التشهد الأخير في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ونقل عن عمر قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. فهذا كما ذكر. عند الحنفية قالوا لا يصل إلى الركن، بل هو واجب، بل هو واجب. وعند المالكية قالوا هو سنة، قالوا هو سنة. ودليلهم في ذلك، دليلهم في ذلك حديث المسيء صلاته. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر للمسيء صلاته التشهد الأخير، التشهد الأخير. والراجح والله أعلم أنه ركن، أنه ركن في الصلاة، ونحن لا نعلم تاريخ حديث المسيء صلاته، لا نعرف تاريخه، فبالتالي لا نحاكم كل الأدلة إليه، يعني كلما رأينا دليلا طالما نحن لا نعرف التاريخ فنقول إن هذا سابق، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم المسيء صلاته، وبالتالي فكل دليل يأتي نقول وليس في حديث المسيء صلاته، فلا نعلم التاريخ، لا نعلم التاريخ. حتى لو علمنا التاريخ فسيكون هناك يعني توجيه أيضا لذلك، سيكون هناك أيضا توجيه لذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يعني يذكر يعني أحيانا بعض الأمور ولا يذكرها كلها، ستقول هذه صلاة، هذه صلاة، فكيف لا يذكر له يعني التشهد وهو ركن في الصلاة. الشاهد أن أكثر أهل العلم وهو الراجح أن التشهد الأخير في الصلاة، يعني التحيات لله والصلاة الطيبة يعني إلى آخر التحيات، هو ركن في الصلاة لا يترك، لا يترك، ومن تركه متعمدا بطلت صلاته، ومن تركه ساهيا فإنه لابد أن يأتي به ثم يسجد للسهو، والله أعلم. سؤال يقول: ما حكم استعمال بطاقة الائتمان، يعني فيزا المشتريات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي جائزة بشروط أن تكون المصاريف التي عليها ثابتة هي تكلفة الإصدار أو التجديد، يعني عليها مصاريف لإصدارها أو لتجديدها، وهذه المصاريف تكون ثابتة. لكن إن كانت مرتبطة فيها زيادة بزيادة المشتريات أو بزيادة المسحوبات، فهذه لا تجوز، فهذه لا تجوز. وأيضا لا يجوز أن توضع نسبة على التأخير، يعني هم يضعون مهلة يقولون السداد خلال كذا، فإذا تأخرت عن كذا فعليك غرامة التأخير. هذه غرامة التأخير هذه ليست جائزة. فهل تبطل التعامل بالبطاقة الائتمان اللي هي الفيزا؟ من أهل العلم من قال إن الشرط الفاسد إذا لم تقع فيه صحة المعاملة، هناك فريق من أهل العلم قال ذلك، يعني أنت يغلب على ظنك أنت لك راتب، وهذا الراتب يكون كل 30 يوما، وبالتالي لن تقع في غرامة التأخير، فجوز فريق من أهل العلم إن هذا طالما لن تقع في الشرط الفاسد، لن تقع في الشرط الفاسد. إذن هي يجوز كما ذكرت بهذه الشروط: أن تكون ما يؤخذ من رسوم عليها رسوم ثابتة عند إصدارها أو عند تجديدها، ولا تحتسب فائدة على التأخير، أو تؤخذ نسبة على المسحوبات، نسبة على المسحوبات. وأيضا هل يجوز السحب؟ يقول يجوز السحب النقدي بها. نعم، هو بمثابة قرض إن لم تكن هناك زيادة ربوية، إن لم تكن هناك زيادة ربوية عليه فهو جائز والله أعلم. السؤال التالي عن تجميد الأجنة، يعني تجميد الأجنة يعني يحتفظ بالبويضة تلقح، أو البويضة مفردها ثم تلقح بمني الرجل. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه من المسائل المعاصرة، وغالب المسائل المعاصرة فيها خلاف بين أهل العلم، غالب المسائل المعاصرة فيها خلاف بين أهل العلم. فهناك من قال تقدر الضرورة بقدرها، تقدر الضرورة بقدرها، يعني الرجل والمرأة يعني لا ينجبان فإلا عن طريق أطفال الأنابيب وتجميد الأجنة، فهنا تقدر الضرورة بقدرها، لكن بشروط، منها من هذه الشروط الإشراف الطبي الكامل من أطباء ثقات مؤتمنين، حتى لا تختلط الأجنة، حتى لا تختلط الأجنة، وأن يكون ذلك في أثناء الحياة الزوجية، في أثناء، ليس بعد الطلاق وليس بعد موت الزوج أو الزوجة. وضرورة كما قلت بقدرها، يعني البويضة تلقح يعني في الوقت المحدد يعني الذي يراه الأطباء، ولا يحتفظ بالأجنة لسنوات طويلة، لأن هذا يؤدي إلى اختلاطها بالخطأ أو بالعمد، فإذا يجوز تجميد الأجنة بهذه الضوابط، أن يشرف على ذلك أطباء ثقات مأمونون، وأن يكون هذا في أثناء الحياة الزوجية فقط، وألا يحتفظ بها لمدة طويلة، لأن هذا يؤدي إلى احتمال الخطأ، سواء كان هذا الخطأ عن عمد أو عن غير عمد، هذا والله أعلم. تسأل عن قوله سبحانه وتعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسماء ذات الرجع، والسحاب يمطر ثم يرجع مرة أخرى بالمطر. الله سبحانه وتعالى يقسم، والله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى من خلقه، لكن نحن لا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. فالسماء ذات الرجع، والسحاب يرجع مرة بعد مرة بالمطر، والأرض ذات الصدع، الأرض تتشقق عن النبات، تتصدع، تتشقق عن النبات، والله أعلم. يسأل عن حكم بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الشركات، بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الشركات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا من المسائل المعاصرة، وكما ذكرت فإن المسائل المعاصرة الغالب أن فيها خلافا بين أهل العلم، لكن يجوز، تنقسم بطاقات التخفيض إلى قسمين: ما يعطى هدية مجانية فهذا جائز، هبة جائز، الشركة تعطي بطاقة تخفيض لمن يشتري من مشترياتها، وهدية مجانية فهذا جائز. لكن إن كان يدفع فيها مالا فهنا لا تجوز، كان يدفع فيها مالا أو لها مال أيضا، سواء يدفع هذا المال عند أخذها أو لها اشتراك سنوي، فهنا لا تجوز، لأن هذا من الغرر، فهو لا يعلم إن كان سيتحصل على هذا المال الذي دفعه أم لن يتحصل على هذا المال الذي دفعه، والله أعلم. أخت تسأل في حديث السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله، فتقول: هل المرأة تدخل في هؤلاء السبعة أم لا تدخل في هؤلاء السبعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى، أولهم الإمام العادل، الإمام العظمى لا تدخل فيها المرأة، لا تدخل فيها المرأة، فهي خاصة بالرجال فقط، خاصة بالرجال فقط. لكن قد تدخل المرأة ليس في الإمامة العظمى، ولكن في الرعية، في الولاية الصغرى، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن زوجها وعن ولده. نعم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للإمام العادل. بالنسبة لشاب نشأ في عبادة الله، هذه تدخل فيها المرأة أيضا، شابة نشأت في عبادة الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنها تدخل يعني في أيضا في هذا الجزاء. الثالث ورجل قلبه معلق بالمساجد، فهنا يتعلق من أجل الصلاة، يتعلق من أجل الصلاة، فقد تدخل فيها المرأة إذا تعلق قلبها بالصلاة، لأن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، بل إنها خير من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة إن كانت محبة للصلاة وتنتظر الصلاة بعد الصلاة فإنها تدخل في أيضا في الرجل المعلق قلبه بالمساجد. أربعة، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، تدخل النساء، يعني أيضا امرأتان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. خمسة، رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله، المرأة تدخل أيضا في ذلك إذا تعرضت أيضا لذلك، وطلبها رجل له وجاهة ومال وقالت إني أخشى الله سبحانه وتعالى، تدخل في ذلك. ستة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، تدخل فيها المرأة أيضا، إن تصدقت وأخفت صدقتها فهي تدخل. السابع، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، أيضا تدخل فيها المرأة، فذكرت ربها سبحانه وتعالى بينها وبين ربها سبحانه وتعالى فبكت من خشية الله سبحانه وتعالى ومن محبة الله سبحانه وتعالى. فكما نرى وفي الحديث النساء شقائق الرجال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. فكما رأينا في توجيه حديث السبعة والله أعلم. تسأل عن صحة ومعنى حديث زرغبا تزدد حبا، زرغبا تزدد حبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني زر على فترات قليلا، يعني على فترات تزداد محبتك عند الناس. فقيل هو مثل عربي قاله بعض العرب لما زار أحدهم أخواله وحدثت أحداث عانوا منها ومن زيارته، فقالوا هذا المثل زر غبا تزدد حبا. والحديث لكن كحديث حديث جاء وله شواهد كثيرة كلها لا يخلو من مقال، يعني كحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاء بطرق كلها لا تخلو من مقال، لكن حسنه بعض أهل العلم بهذه الشواهد، يعني أخرجه ابن حبان في صحيحه وغيره، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، والهيثمي قال في المجمع أن إسناده جيد، أن إسناده جيد. يبقى إذن من العلماء، وقال إن أصله يرجع إلى مثل عربي سائر كما ذكرته، لكن هو الحديث موجود كزرغبا تزداد حبا، موجود عند ابن حبان وغيره، ومن أهل العلم من قال هو ضعيف بجميع طرقه وشواهده، ومنهم من حسنه بهذه الشواهد، فابن حبان أخرجه في صحيحه، حسنه الألباني في صحيح الترغيب، والحافظ الهيثمي أيضا قال رواه الطبراني وإسناده جيد والله أعلم. قال لزوجته أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، فهل يقع طلاقا بائنا بينونة كبرى، يعني تطلق ثلاث تطليقات، أم يقع طلقة واحدة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الجمهور يقولون إن طلاق الثلاث في المرة الواحدة يقع ثلاثا، جمهور قالوا إن طلاق الثلاث في المرة الواحدة يقع ثلاثا، وهناك من أهل العلم من قال بل هو يقع طلقة واحدة فقط. إلى ذلك ذهب ابن تيمية وابن القيم وفريق من أهل العلم عليه الفتوى المعاصرة وعليه الفتوى المعاصرة. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام طلاق الثلاث يقع وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث يقع واحدة. يعني كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام من طلق ثلاثا يقع واحدة. فقال عمر إن الناس قد تعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. الحديث عند مسلم. فهذا من باب التعزير من باب التعزير. لكن هل انعقد إجماع الصحابة على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا؟ في الحقيقة لم ينعقد الإجماع، بل ورد عن بعض كبار الصحابة أنه يرى أنه يقع طلقة واحدة. فأقول الراجح والله أعلم أن طلاق الثلاث في مرة واحدة يقع طلقة واحدة. هذا والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة. أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.